إن العلوم على الحياة نوافذ منها يطل أفاضل النجباء ليحاوروا الجمهور في أحوالهم وليسألوا العلماء عما شاءوا فكر وتربية وتقنية وما يبني العقول ويعشق الأدباء مثل النجوم تطل في جو السماء فيشع منها في الدروب ضياء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المباشر نوافذ، والذي يتهادى إليكم عبر قناتكم قناة زاد العلمية. نافذتنا في هذا المساء نافذة تعليمية تربوية. ضيف النافذة سعادة الدكتور يزيد بن سعيد أبو ملحة، المستشار التربوي والتعليمي والرئيس التنفيذي لمركز قراءات لأبحاث الشباب. مرحبا دكتور يزيد.
حياك الله سيد عبد العزيز، يا مرحبا فيك.
حلقتنا في هذا اليوم تحمل عنوان رمضان والاختبارات. دكتور يزيد، هل ما زال لرمضان هل ما زال للاختبارات وهجها ورهبتها القديمة؟ الاختبارات على الأبواب، الاختبارات اقتربت، نستعد للاختبارات أم أن الأمر قد تغير؟
الله نسأل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم سليما كثيرا. شكرا لك أستاذ عبد العزيز، شكرا لقناة زاد، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الحلقة مباركة، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير. هل الاختبارات لها رهبة أم زالت؟ سؤال جيد. في تصوري أنها لا زال لها رهبة، وإن كانت الرهبة أقل من أول، بل إن الرهبة قد يكون يعني عارض صحي وليس العكس. عندما يفقد الاختبار رهبته لا شك أنه يفقد ركن ركين جدا، ونسأل الله ألا يأتي ذلك اليوم الذي يفقد الاختبار رهبته. نحن نتكلم على الرهبة المعقولة وليست الرهبة المرضية، نتكلم عن الرهبة التي يشعر الطالب فيها بالقلق البسيط، الأسرة بالقلق البسيط، البيت كله يعني يحمل هم، هذا هو القلق المحمود. ولا شك أن الاختبارات لا زال لها قلق، وإن كان القلق في الاختبارات عن بعد قل كثير بحكم أن الدرجة نسبيا قلت كثير، يمكن 10%. ثم النقطة الثانية، الاختبارات أيضا تقام في المنزل وتقام عن بعد، والأسئلة في الغالب تكون أسهل بكثير لو كان الاختبار وجها لوجه. فلذلك نقول نعم، لا زالت الرهبة موجودة، وإنما بدرجة في تصوري أقل بكثير من الأول، ونسأل الله عز وجل أن تعود الأمور كما كانت، وتعود الرهبة المعقولة الجيدة إلى قلوب وأولادنا وإلى البيوت، حتى نرى غالبا الرهبة يعقبها لا شك جد واجتهاد ونتائج جيدة.
جميل. تقصد دكتور أن نحتاج إلى قدر من القلق، ليس ذلك القلق المرضي ولكنه القلق الحافز على الأداء وعلى العطاء والإنتاج.
لا شك أن الإبداع دائما والإنجاز دائما يكون قبله قلق. القلق، أنا أتكلم في القلق المقبول والقلق المحمود الذي يحفز الطاقة الداخلية لإنجاز المطلوب وللتحفيز لما هو أيضا أبعد من المطلوب. القلق الذي نتكلم عنه ونتمنى أن يكون موجود أيضا في البيوت، نتمنى أن يكون موجود حتى يخرج ما لدى الطالب، ونتكلم في ورقة الاختبار التي سوف تأتي له. عندما يكون القلق موجود لا شك أن الدراسة سوف تكون أعلى، لا شك أن التحصيل سوف يكون أعلى، لا شك أن الاستعداد سوف يكون أعلى، وبالتالي نتوقع أن تكون النتائج بإذن الله جل وعلا جيدة. سؤالك جميل، وحقيقة نسأل الله عز وجل أن يكون القلق موجود. لا قدر الله القلق غير موجود معناه أن الأمور ليست كما معناها في إشكالية هنا. عدم وجود القلق فيه مشكلة، لا نريد أن نطرح ما هي هذه المشكلة وما هي أبعادها، لكن القلق نعمة من الله عز وجل في الحدود المقبولة المعقولة. لو تطورت لا قدر الله، طبعا في وسائل لمعالجة هذا القلق، تبدأ بالأسرة، تبدأ أيضا بالطالب نفسه، تنتقل إلى المدرسة، لكن إن شاء الله هذه ليست موجودة في ظل الظروف التي نعيشها حاليا.
ماذا لو وصلنا إلى الطرف الآخر، طرف اللامبالاة وعدم وجود أي نوع من أنواع القلق؟
هنا مؤشر خطير، معناها أن الطالب لا يحسب لهذا الاختبار حساب، معناها قد نفسر ونقول لعل الطالب لا قدر الله قد يقدم على خطوة سيئة، فرضنا في الغش أو في أخذ معلومة بغير حق، أو أن الاختبار لا يعني له شيء، معناها أن فيه نوع من المساعدات التي قد تأتي إليه. هذه نسأل الله لا تكون موجودة. القلق يجب أن يكون في قلق حتى لو كان الطالب يعني كما يقولون مختم كل الكتاب، وحتى أيضا لو كان يعني ضامن الدرجة بنسبة عالية جدا لا بد أن يكون فيه قلق. هذا القلق البسيط هو من فطرة الله عز وجل في هذا الإنسان.
جميل.
لأن الإنسان عندما يقدم على مجهول يكون هنالك قلق، لكن عندما يقدم على معلوم القلق سوف يكون ضعيف إن لم يكن متلاشي.
جميل. اسمح لي قبل أن نتنقل إلى في محاور هذا اللقاء أن أذكر السادة المشاهدين بأن أرقام الاتصال على البرنامج سوف تخرج على الشاشة تباعا لنعرض أسئلتكم واستفساراتكم على الخبير التعليمي والتربوي الأستاذ الدكتور يزيد أبو ملحة. دكتور يزيد، رمضان والاختبارات، لرمضان كما لا يخفى على شريف علمك يعني ظروفه الخاصة، جرت العادة شئنا ما أبينا أن لرمضان طقوسه سواء في العبادة أو حتى في طريقة الراحة، طريقة الحياة بشكل عام تختلف في رمضان. هذه المرة ربما من زمن طويل دخلت الاختبارات على رمضان، أو دخل رمضان على الاختبارات لظروف خاصة كما لا تخفى عليكم. كيف ستكون الموائمة بين رمضان وطبيعته وبين الاختبارات وما تتطلب؟
زي ما ذكرت رمضان يعني لنا فترة طويلة ما اختبرنا في رمضان، ولا شك أن العمل في رمضان والدراسة في رمضان والاختبار في رمضان بالذات في بلاد الحرمين المملكة العربية السعودية، وخصوصا أن البلد بأكمله يعني وفضل من الله عز وجل يكون استعدادنا لرمضان مختلف عن بقية البلدان كلها. هذا فضل من الله عز وجل، بل تتغير الدوامات، تتغير أشياء كثيرة جدا تبع لرمضان. يعني رمضان الأصل ثم المناشط الأخرى هي تبع له. فلا شك أن رمضان سوف يكون العطاء الجسدي والفكري في أثناء الصيام سوف يكون أقل بكثير من غيره في رمضان، لكن نتكلم على أن كما يقولون المصدر على الجميع، فسوف يختبر الجميع بدون استثناء في رمضان، فلذلك العدالة موجودة هذه من ناحية. لكني أنا أنظر إلى أن الاختبار في رمضان هو اختبار من جهتين، الاختبار من جهة الدنيا وهو اختبار في مادة معينة وفق معطيات معينة لدرجة معينة وتكون 10%، ثم الاختبار الثاني والأهم هو ليس اختبار للطالب وإنما اختبار للأسرة بأكملها. نتكلم في رمضان نتكلم على اختبار عن بعد، ونتكلم على أن الطالب هو الذي يختبر وهو الذي يراقب نفسه وهو الذي يعطي نفسه الدرجة كاملة. إذن الطالب والاختبار وجها لوجه، هو الحكم وهو الخصم في نفس الوقت، وهو الطالب وهو المراقب في نفس الوقت. هنا اختبار وهو امتحان وهو ابتلاء، فهو امتحان للطالب وامتحان للأسرة. نتمنى أن ننجح في الاختبارين، اختبار الدرجات واختبار القيم، ولا شك وقلنا هذا قبل كذا أستاذ عبد العزيز تذكر أن هذا يعني محك صعب للطالب ومحك صعب أيضا للأسرة، فنسأل الله عز وجل أن ينجح الجميع طلابا وأسرا آباء وأمهات أخوانا وأخوات في المنزل أن ينجحوا في هذا الاختبار الذي هو في رمضان. رمضان شهر الخير، شهر مبارك، شهر فيه من الفتوحات الإسلامية وفيه من الذكريات الجميلة الشيء الكثير، فلذلك رمضان له روحانيته لكنه لا يعطلنا على أداء أعلى ما يمكن، وإن كنت أقول أنه سوف تقل الطاقة إلى حد ما. وأعيد مرة ثانية هو أن لا نرسب في اختبار القيام الذي سوف يكون جنبا لجنب مع الاختبار الورقي أو الاختبار عفوا الحاسوبي وجها لوجه.
جميل. دكتور يزيد، هل من جديد في الاستعداد للاختبارات في تجهيز الأبناء للاختبارات خصوصا ونحن في رمضان؟ هل الوضع يختلف؟
أحسنت. بفضل الله عز وجل نحن نقول رمضان لا شك شهر عبادة، والطاقة بالنسبة للطلاب الصائمين سوف تقل، لكن أيضا فيه ميزة أخرى أن الطالب سوف يختبر في البيت في الغالب. أنا أتكلم على طلاب التعليم العام، الطلاب الجامعي قد يذهب إلى الجامعة للأداء الاختبار، فلذلك المشوار الذي يقطعه الطالب في الصباح وعودة في الظهر هذا نعتبره يعني تقريبا صفر، فالطالب سوف يختبر في رمضان في البيت. النقطة الثانية أن أوقات الاختبارات للجميع تقريبا حتكون في منتصف النهار يعني بعد الساعة 12:30، فالطالب يستطيع أن يأخذ قسط كبير من الراحة، أيضا والديه يستطيعوا أن يأخذوا أيضا الموجود منهم قسطا من الراحة. في تصوري أن الاستعداد للاختبار في رمضان لن يكون ذلك المرهق للأسر.
تنصح دكتور بالنوم في أول النهار؟
طبعا هنا تعتمد على طبائع الأسر، ولذلك لا نستطيع أن نقول يعني شيء معين. في بعضهم من ينام في الليل ويصحى في النهار، في بعضهم من ينام في جزء من الليل وجزء من النهار، ولذلك أهم شيء أن الطالب يصلي الفجر في وقته ويأخذ قسطا كافيا من الراحة ويكون مستعد للاختبار، ينام قبل الاختبار وقت طويل، ينام بعد الاختبار، ينام بين المغرب والعشاء وصلاة التراويح. هذا راجع إلى 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 طبيعة الأسرة نفسها، ما نستطيع أن نعدل أو نغير فيها، لكن يجب أن يكون الطالب قبل الاختبار بوقت كافي أخذ قسط كامل من الراحة. نقطة برضا، الاختبار يعني مدته قد لا تزيد على ساعة لارب الكثير، وذلك اختبار حيكون قصير إذا شاء الله عز وجل ومفرداته قصيرة، لكن نحتاج إلى نوع من التركيز، هذا التركيز يسبقه راحة، أتكلم على الراحة الجسدية والراحة النفسية يوفرها له البيت بإذن الله جل وعلا.
جميل دكتور يزيد، نحن الآن في الفصل الدراسي الثالث، أعني في تجربة الاختبارات عن بعد. هذه التجربة دكتور يزيد أو هذه الاختبارات الثلاثة، هل هي كافية لقياس فاعلية هذا النوع من الاختبارات وتفضيلها أو تقليل من شأنها مقابل الاختبارات التقليدية؟
صحيح، نحن الآن الفصل الثالث مر علينا، الفصل الأول يعتبر تقريبا كأنهم اجتازوا الطلاب.
صحيح.
أيوة، فنعتبر الفصل العام الماضي إلى حد ما غير محسوب بدرجة كاملة، لكن عندنا فصلين دراسيين. أنا دائما أقول وأتوقع من وزارة التعليم وعندها مركز أبحاث ودراسات، في تصوري أنهم عملوا الدراسات والأبحاث اللازمة لعمل مقياس للاختبارات، يعني الطلاب بأكملهم تقريبا فصلين دراسيين، والفصل أيضا الماضي نعتبره إلى حد ما تجربة للجميع، فإذا عندنا تجربة قوية نستطيع من خلال هذه التجربة أن نقيس فاعلية الاختبارات عن بعد. فاعليتها أنا أتكلم من ناحية المعلومات، هل فعلا الطالب أعطي أو اختبر في كثير من المعلومات التي أعطيت له أو لا. أنا ما أعرف ماذا تفكر فيه الوزارة، لكن إن شئنا أم أبينا المرحلة القادمة سوف يكون التعليم المدمج، وهذه أعلنت فيها الوزارة عن طريق المتحدثة الرسمية لها بأن التعليم المدمج سوف يكون خيار لا بديل له في السنوات القادمة. نحن نعلم والعلم عند الله عجل أن السنة القادمة سوف تكون بإذن الله جل وعلا حضوريا، خصوصا نحن تقريبا وصلنا إلى 6 مليون تطعيم أعطي للمواطنين، هذا رقم جيد، يعني أتوقع أن حتى تأتي الدراسة نكون حققنا الحد الأدنى لعودة الحياة بإذن الله إلى طبيعتها. لكن هل سوف تعود الدراسة إلى طبيعتها كما كانت؟ لا، أنا أتوقع أن جزء من الدراسة، أتوقع والعلم عند الله أن الابتدائي حيكون 15% مدمج، يمكن المتوسطة 20، الثانوية 25، وبالتالي حيكون جزء من الاختبارات قد يكون جزء عن بعد. لابد أن تكون الدراسات والأبحاث والمقاييس كلها وضعت بناء على التجربة التي ذكرتها الآن السابقة لنا، بحيث يكون فيه نوع من العدالة للذي يختبر عن بعد والذي يختبر أيضا على في المدرسة. إيش المعطيات الأخرى؟ أنا أتوقع والله أعلم أن أيضا فيه دراسات، يعني التجربة ثرية، إذا عملت الدراسات هي تجربة ثرية جدا حتى نعطي حكم لهذه التجربة التي أتتنا سريعا. يعني حكاية التعليم عن بعد بالكامل هذه أتت، يعني هذه من فوائد كورونا، أن المجتمع جعلته في فترة بسيطة، وهذا على مستوى العالم كله، يستعد إلى ما هو أسوأ، أن يكون الطالب في بيته وكل المعلومات إليه، فأتتنا دورة تدريبية للجميع، سواء للبيت سواء للمدرسة أو للوزارة بأكملها. فأنا أتوقع والله أعلم أنها تجربة كافية لمن يريد أن يصل إلى معلومة أو حقيقة من خلال تجربة أو من خلال مقياس أو من خلال دراسة.
يتحدث الكثير دكتور يزيد عن الدراسة عن بعد، ماذا عن التعلم عن بعد؟ ماذا عن الحصول على المعلومة عبر وسائط التعلم الإلكترونية مثلا؟
والله هذا السؤال كبير جدا وعميق ويحتاج له إلى حلقة، لكن خلينا أعطيك أيضا مدام سألت هذا الجانب، فتحت للجميع بدون استثناء آفاق كثيرة للتعلم عن بعد، سواء عن طريق المدفوع أو عن طريق المجاني، سواء في الداخل أو في الخارج، سواء باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية، في كل المناحي. ولذلك أنا أقول أن التجربة الماضية فتحت للآباء والأمهات آفاق في التعلم عن بعد من خلال المنصات الإلكترونية سواء في الداخل أو في الخارج، فيها كم مهول من المعلومات وفيها كم مهول من المعارف، ولذلك الإنسان الذي يريد أن يتعلم لا يجد يعني أمامه وأمام التعلم إلا ضغط الزر، فيدخل على المواقع، وأنا قلت كثير من المواقع مجانية، ما حنذكر بعض المواقع حتى أيضا لا قد ننسى بعضها، لكن في المواقع في الداخل وفي الخارج، بل حتى الجامعات، يعني معلش نذكرها، جامعة هارفارد عندها ماجستير أونلاين، وعندها بكالوريوس أونلاين. البكالوريوس حوالي سنة والماجستير سنة ونص، تكلفتهم يعني أقل من 6-7 آلاف ريال. جميل. وهذه هارفارد يعني لا شيء، طبعا تعتبر ميني يعني صغيرة، لكنها بالنسبة للطالب الذي يحصل عليها سوف تخدمه في مجال العمل. وكثير من يعني مثل البي ام بي إدارة المشاريع، أول تمس كنا ندفع فيها 4-5 آلاف ريال، الآن عن بعد قيمتها 200-300 ريال.
جميل.
وقد يكون بعضا منها مجانا. أتكلم عن اللغات المعاهد كانت تأخذ، الآن اللغات مجانا. فلذلك التعلم عن بعد، من يريد أن يتعلم، هذه فرصة للجميع، لجميع الأعمار بدون استثناء، لجميع المستويات. التعليم عن بعد متاح للجميع بدون، طبعا في مواقع رسمية تقدم المعلومة وتقدم الشهادة وتقدم الدورة مجانا، لكن نحتاج إلى همة. فلذلك سؤالك جميل، لكن يحتاج إلى أن يفرد لوحده بحلقة.
جميل. يتحدث دكتور زيد خبراء التربية والتعليم وأنت منهم عما يسمى بالفاقد التعليمي. ما هو الفاقد التعليمي؟ كيف نردم هذه الهوة بينما يجب أن يكون قد حصل وبينما فقد؟ من المسؤول عن ذلك؟ هل هي الظروف أم المعلم أم المتعلم أم الوالدين؟
الفاقد التعليمي كنا نطلق عليه اللي هو ما يسمى زمان التسرب المدرسي، يعني يدخل أولى ابتدائي فرضا 100، وبعد 12 أو 13 أول 12 سنة يتخرج من ثالثة ثانوي 90، فنقول أن الفاقد أو التسرب 10% وتعتبر نسبة عالية تقريبا، هذا هو الفاقد. لا، نحن نتكلم الآن، تقصد التعليم عن بعد صح ولا لا؟
صحيح.
التعليم عن بعد، الفاقد هو ليس فاقد في التسرب من المدرسة، وإنما الفاقد في الناحية التعليمية والمهارية، بمعنى أن الطالب في مادة معينة يجب أن يحقق هذه المعارف وهذه المهارات وهذه الاتجاهات وهذه القيم. الواقع الآن يقول أن جزء من المهارات هذه ولتكن المعرفية لم يحققها، فإذا نسمي هنا فاقد تعليمي، وإن جزء من الاتجاهات لم يحققها، هنا نقول في فاقد في الاتجاهات، وإن جزء من القيم لم يحققها، إذن نقول أن هنالك فاقد. كم نسبتها؟ أنا ما أعرف، هل أطلعت على دراسة؟ حقيقة لم أطلع، لكن أنا أقول بكل تأكيد أن هنالك فاقد. كم نسبتها؟ قد تكون عالية. إذن عندنا حقيقة، ولا أتوقع الرجل العاقل في التربية يقول أنه ليس لدينا فاقد، لا حتما وقولا واحدا أن لدينا فاقد تعليمي كبير. العالم الغربي أو العالم الخارجي يقول في فاقد كبير، نحن جزء من العالم، لا نستطيع أن نقول نحن أفضل من العالم.
تتحدث الآن دكتور عن الفاقد التعليمي في التعلم عن بعد، أليس كذلك؟
نعم، الفاقد التعليم، خلينا نأتي على الفاقد المعرفي في التعليم عن بعد، هذا العالم كله يتكلم عنه ويبدأ يحسبه الآن. يعني على سبيل المثال، أولى ابتدائي على سبيل المثال دخل الآن أولى وتخرج الآن طلاب الصف الأول، كم مقدار المعارف التي لم يكتسبها؟ يبغى لنا يعني عمليات حسابية حنجد أن فيه فاقد تعليمي معرفي. طيب المهارات نفس الشيء، إذا عندنا فاقد تعليمي كبير. كم مقدار؟ أنا قلت لك ليس عندي اطلاع ولم اطلع على الدراسة في هذا الجانب، وأتوقع أيضا الوزارة عندها دراسة في هذا الاتجاه. الآن العالم يتكلم على كيف أردم هذه الفجوة. نحن العالم خلاص انتهت الدراسة، يعني تقريبا نحن الآن نشطب ومستعدين للاختبار. طيب هذه الفجوة الكبيرة مسؤولية من؟ هنا يأتيك سؤال كبير جدا، هل أرحلها إلى السنة القادمة بحيث أعطي أول شهر أردم هذه الفجوة؟ أنا أشوف هذا الكلام غير صحيح، لأنه قد يؤثر أيضا على السنة التي بعدها. إذا ما هو الحل؟ يعني ودنا أيضا كمجتمع يكون عندنا الجرة ونطرح المشكلة ونطرح الحلول.
جميل، دعني أخذ الحل معكم إن أذنت بعد هذا الفاصل.
بإذن الله.
فاصل أيها الإخوة ونواصل، كونوا بالقرب.
هل تشعر بالقلق بسبب قرب الاختبارات؟ لا تقلق، فهذا أمر معتاد ومتوقع، بل ربما يكون مفيدا لتحفيز النفس على الاجتهاد ما لم يصل إلى حد التشويش. فتوكل على الله واجتهد قدر المستطاع، ولا تنس يوم الاختبار أن تذكر الله كثيرا، وأن تلتمس رضا والديك ودعاءهما، أن تحافظ على أذكار الصباح والأدعية اليومية، خاصة دعاء الخروج من المنزل: بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. أن تأخذ الأدوات المطلوبة، فإذا دخلت قاعة الامتحان وشعرت أنك نسيت جميع ما ذاكرته فلا تقلق، هذا شيء طبيعي، فالذهن يستدعي المعلومات المطلوبة عند الحاجة إليها، فأنت مثلا لا تستطيع أن تسرد أسماء كل من تعرفهم في لحظة واحدة، لكن بإمكانك أن تذكر أحدهم بمجرد رؤيته، وهكذا المعلومة، فغالبا تذكرها عند رؤية السؤال. وليس للاختبارات أدعية معينة، لكن هناك أدعية تناسبها، مثل: رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت، اللهم اهدني وسددني، يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، لا إله إلا أنت سبحانك، إني كنت من الظالمين. واحذر الغش، فإنه مضر بالدنيا والدين. وبعد الامتحان لا تنشغل بمراجعة إجاباتك، وانشغل بامتحان اليوم التالي، وإن تذكرت خطأ فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، ها قد عدنا إليكم بعد هذا الفاصل. نذكر بأن أرقام الهواتف ستظهر تباعا على الشاشة لمن أراد منكم السؤال أو الاستفسار الموجه إلى ضيفي هذه الحلقة، سعادة الدكتور يزيد أبو ملحة، المستشار التعليمي والتربوي. مرحبا دكتور يزيد.
الله يحييك سعادة.
تحدثنا معكم قبل الفاصل عن الفاقد التعليمي، وذكرتم أن النسبة قد تكون كبيرة وإن لم تكن هناك دراسات يعني توضحها بدقة. دعني أسأل وأخمن، يعني هل نتحدث عن 40-50% دكتور؟ معرفيا
والله ممكن، يعني ممكن 30-40%، نعم قد يكون توصل إلى 30-40%، لكن برضه نقول هذا تخمين حتى تأتينا الدراسة التي تعطينا النسبة التقريبية لمقدار الفاقد التعليمي. لكن هل في فاقد؟ نعم في فاقد، وفاقد مزعج بالنسبة لنا في التربية. نحن نتكلم عن الفاقد التعليمي المزعج، ليس في المملكة، تتكلم على مستوى العالم كله، العالم كله يتكلم على فاقد تعليمي مهول. إن السؤال الذي بعده يمكن انتهينا، وما هو الحل بالنسبة إلى الفاقد التعليمي؟ ويجب أن يكون في حلول. أحد الحلول هو أن أمرحل أو أحمل السنة القادمة الفاقد التعليمي، وأنا أشوفه ليس هو الحل الجيد. يعني قد يكون 2-3 أسابيع الوزارة تقول مراجعة المهارات الأساسية في العام الذي قبلها هذا حل، لكن ليس هو الحل الجيد. نطمح إلى أن يكون فيه نوع من الإبداع في الحلول حتى نركم هذه الفجوة المعرفية. هي فجوة في المعرفة، في القيم، في الاتجاهات، في كل شيء تقريبا متعلق بالمدرسة والطالب.
جميل. تحدثتم عن الفاقد التعليمي في الناحية المعرفية، ماذا عن بقية المناحي دكتور؟ أتصور أن الفاقد التعليمي في بقية المناحي ربما تكون أكثر بكثير. الطالب لم يحتك اجتماعيا بأحد، مهاريا، سلوكيا، يعني كل ما في الأمر أنه يقابل هذه الشاشة الصماء ربما إلى حد بعيد.
هو فيه لا شك كلامك جيد. أنا أخشى أيضا أن تظهر لدينا بعض المشكلات الصحية، تظهر عندنا بعض الإشكالات النفسية، تظهر عندنا بعض الإشكالات، ولا أريد أن يعني لعل يجد الكلمة، لكن العقلية قد نجد تأتيك مشاكل لم تحسب لها حساب. إذن الموضوع هو ليس فقط في الفاقد المهاري والاجتماع اللي ذكرته وأتي إليه، إنما قد يكون في إشكاليات صحية تعقبها. يعني لما أتكلم على طالب يقابل الجهاز ثم يتركه ثم يأتي إلى يقابل الجهاز في ألعاب أخرى، لا شك لها تأثيرات سلبية على الطالب في الاتجاهات اللي ذكرتها. هم يتكلمون عن الكفاءة الاجتماعية، لا شك أن الكفاءة الاجتماعية لدى الطالب فيها فاقد كبير. الكفاءة القيمية لا شك أنها فيها فاقد كبير. أتكلم على أيضا الاتجاهات فيها فاقد كبير. يعني الطالب عندما يكون تقريبا أكثر من سنة وهو لم يحتك في زملائه، عدم احتكاك في زملائه يولد له، غير أنه يفقد بعض المهارات الاجتماعية، وإنما قد يولد له إشكاليات أيضا اجتماعية سيئة في فنحتاج أن نعالج هذا الجانب. وهذا دور ليس هو دور المدرسة فقط، وإنما دور الأسرة في المقام الأول. القيم لا شك أن جزء كبير من القيم تعلمها الطالب من المدرسة، لكن البيت يستطيع أن يبني هذه القيم لديه. ويمكن ذكرنا في بداية الحلقة أن أحد القيم اللي هي المهمة جدا ألا يكون ولي الأمر عونا على أو يكون معول هدم لهذه القيم. الطالب سوف يختبر، فيجب أن يكون الرقيب على هذا الطالب بعد الله عز وجل، إن لم يكن نفسه فوالده. هنا حتبني، خلي يخسر درجتين ثلاث درجات ما عندنا إشكالية، لكن تبني فيه قيمة كبيرة. إذن خلينا نقول البناء القيمي موجود في البيت وحاضر من خلال سلوكيات الوالد والوالدة. ونحن الآن في الاختبار في رمضان، هو اختبار حقيقة للطالب واختبار للمنزل في بناء القيم. فعندنا والله فاقد كبير، وتمنى لو تفرد له حلقة أيضا كيف يعالج هذا الفاقد. ولا بد أن يكون للوزارة، أنا أقول لا بد أن يكون للوزارة أقل ما فيها في الجانب المعرفي دور خصوصا نتكلم على إجازة طويلة حوالي 4 أشهر، يجب أن يكون في دور لردم هذا الفجوة المعرفية. ما يمنع نستفيد من تجارب، مو التجارب وإنما الدراسات
الممارسات، نعم
أيوة، اللي حيزولها الآخرين سواء في المشرق، خلينا نتكلم على شرق العالم أو غربه. يعني شرق العالم عندهم تجارب تعليمية جيدة، اللي نتكلم على سنغافورة وتايوان وكوريا والصين أيضا، والغرب أوروبا وأمريكا لا شك عندهم أتوقع سبقونا، وضعوا أيضا أدوات لردم هذه الفجوة الكبيرة.
جميل دكتور يزيد، طلاب الصف الأول الابتدائي في هذا العام لم يذهبوا للمدرسة، لم يلبسوا ثيابهم، يمارسوا نشاطهم مع أقرانهم، لم يحضروا الأسبوع التمهيدي الذي جرت به العادة، ربما لم تتح لهم فرصة التعلم على بعض المهارات المهمة، مهارة مسك القلم مثلا من قبل متخصص، التفاعل. هؤلاء لا شك أظننا نتفق أنهم في مشكلة. أريد من سعادتكم تشخيصا لهذه المشكلة، ثم يعني اقتراحا لبعض يعني الطرق لحلها.
خلينا نقول أولى ابتدائي لوحدهم وبقية المراحل لوحدهم. لا شك أن أولى هي الأكثر على الإطلاق فقدا لهذه الأشياء التي ذكرتها لا شك. ومن يقول خلاف هذا فيجب عليها أن يثبت عكسه. إنما الأصل نقول أن الطالب في أولى ابتدائي كأنه وفعلا لم يذهب إلى المدرسة، ولذلك كأنك تعيد أولى ابتدائي بالكامل مع ثانية ابتدائية. فلذلك وضع أولى ابتدائي، وأنا يعني خلينا نتكلم على عموم المملكة، لا نعني قد يكون في تجارب في مدارس وأخرى تجارب جميلة ورائعة، هذا ليس له، هذا ليس هو القاعدة. إنما الأصل أن طالب الصف الأول كثير من المهارات التي ذكرتها والفاقد التعليم الذي ذكرتها موجود لديهم. هنا يجب أن يتدخل ولي الأمر، وبالدرجة الأولى هي مسؤولية البيت. مسؤولية البيت هو يجب، وأنا لا أعي أنه لازال الحظر يعني إلى حد ما، يعني الخلطة ليست بالوضع الطبيعي متاحة، لكن يستطيع أن يخرجه من البيت، يستطيع أن يذهب به إلى مراكز باحترازات معينة، يستطيع أن أبذل في الفترة القادمة جهود معينة في قضية الكتابة، في قضية القراءة، في قضية المهارات الأساسية، في قضية لا يمنع أن أعمل جروب هو وزملائه الافتراضيين، أعمل لهم أيضا جروب على أن يحضروا وجها لوجه، أنا سواء في خلال المدرسة أو في مولات أو أي كان مكان. 14 طلاب في نفس المرحلة يجب أن يكون بينهم نوع من التعاون والحضور المباشر، ويزاولون كثير من التجارب، هذا أقل ما فيها. إذا استطاع أن يذهب هو ومجموعة التي ذكرناها إلى بعض في 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 في, في الحي، في بعض الأندية يزاولون بعض الرياضات، هذا أفضل وأفضل. إذا استطاعوا أيضا أن يكونوا أيضا مجموعة صغيرة تدارس يعني في بعض، فنقول أفضل وأفضل. أنا أتكلم على الصف الأول الابتدائي، والأفكار حول هذا كثيرة جدا، لكن لا نستطيع أن نضع أفكار جيدة إلا إذا استوعبنا أن المشكلة كبيرة. وأنا أقول من خلال التجربة التي أعرفها أن فيه عندنا مشكلة في أول ابتدائي يجب أن تعالج، حتى لا تكون المشكلة قد تعالج بعض المشاكل في الصفوف الأولى من بعد 2 أسبوع أو 3، لكن هذه قد تمتد إلى فترة أطول. فأولى ابتدائي هي مشكلة، لا شك أنها مشكلة، ويجب أن نفكر جميعا في حل هذه المشكلة وردم هذه الفجوة الكبيرة، وهي كبيرة حقا.
تحدثتم دكتور عن موضوع الصف الأول الابتدائي وكيف أنه يعني يعاني من أزمة ربما أبنائنا في هذا المرحلة. كان ربما أغلب حديثكم كما فهمت أنا عن الجانب المهاري، الجانب الاجتماعي، لكن دعنا نتحدث عن الجانب المعرفي. يعني قضايا مهمة جدا أتصور أن الطفل قد فاتته في هذه المرحلة، ربما مثلا طريقة مسك القلم لن يتعلمها عن طريق الشاشة يقينا، تصحيح المعلم الذي تعودنا عليه بقلمه الأحمر، تشجيع المعلم أيضا وكتابته على كراسة الطفل، اعتناء الطفل مثلا بحاجياته، يعني هذه القضايا كيف نستطيع أن نساهم في ردم هذه الهوة؟
نعم، هي فجوة كبيرة جدا، ولذلك نقول أن احتكاك المعلم بالطالب في أولى ابتدائي هو أكثر بكثير من الصف الثاني والثالث، ويقل احتكاك المعلم بالطالب ونطالع في السلم. فإذا في الصف الأول أكثر من يحتك بالطالب هو المعلم احتكاكا، قد يكون جسدي، مسكة القلم، التربيت إلى آخره، وذلك هذه فقدت تماما في التعلم عن بعد. كيف تكون؟ أنا أقول لابد، يعني لا نحمل أيضا الوزارة كل شيء، الوزارة لها أيضا مسؤولياتها، لكن هذه ليست مسؤولية الوزارة. أعيد مرة ثانية وأقول إذا استطاع ولي الأمر مع 5 أو 10 أو 15 من أولياء الأمور الآخرين أن يكونوا مجموعة قريبة من المنازل، يحتاج الطالب يمكن مرة أو مرتين في الأسبوع يجلس مع زملائه يتباعدون، ما عندنا إشكالية، يعني ما يمنعني أيضا أدفع لمن يأتي ويعلمهم أيضا الكتابة، يعني كأنني ساويت لهم عبارة عن نادي، هذا النادي يزاولون فيه. الجانب المعرفي تبع للجانب المعرفي، يكسب الطالب جانب اجتماعي وقيمي من احتكاك بزملائه. أنا أقول لا بد أن يكون، وفيه أفكار عيد مرة ثانية كثير، لكن يجب أن نعي أن أمامنا مشكلة، أولى ابتدائي هي مشكلة، لا نريد هذه المشكلة أن تنتقل للصف الثاني فيكون الصف الثاني هو عبارة عن أولى ابتدائي وفي نفس الوقت الثانية ابتدائي، فيكون حمل البيت كثير وحمل المعلم كثير والحمل على الطالب أيضا كثير، وقد يمتد معه هذا الفاقد إلى ما شاء الله نتكلم إلى سنين طويلة. أحيانا الفقد التعليمي لا يردم في نفس السنة، قد يردم وقد لا يردم، وهنا أشكالية. وذلك بعض الطلاب يتخرج من الثالثة ثانوي وعنده أشكالية في الرياضيات وفي أي مادة أخرى، والسبب أن هنالك فاقد تعليمي في أحد السنوات الماضية. ما ودي أيضا أن نقول لو أنه ردم صحيح لما كان هذا الفاقد، فنحن نتكلم على فاقد كبير جدا، يجب أن نعي جميعا كيف نردم هذا الفاقد. وبرضه أنا أقول أنتوا في زاد أستاذ عبد العزيز أوجد حلقة أعنوا أولياء الأمور، ساعدهم في إيجاد حلول تكون معقولة وغير مكلفة وفي نفس الوقت لها أثرها الإيجابي على الطالب. قريب منه ترى الصف الثاني ابتدائي، يعني ليس بعيد منه، خلينا نقول الصفوف الأولى قد تحتاج في المقام الأول اللي هو المهارات، تحتاج إلى مهارات مباشرة من المعلم أكثر من غيرهم من الطلاب. فنحن أمام مشكلة، هنا أين الحل؟ يجب الجميع بدون استثناء أن يفكروا في الحل ولا ينتظروا يأتي من الوزارة. أنا أعيد مرة ثانية، ليست مسؤولية الوزارة مسؤولية كاملة، هي مسؤولية المجتمع الكبير في أن يعالج هذه الإشكالات.
جميل. دكتور يزيد، أتوقع أن النظام لا يسمح للطفل مثلا أن يعيد السنة وقد أتقن جميع المهارات، ولا أظنكم كتربويين وتعليميين تشجعون شيء من هذا القبيل.
لا، هذا ليس حل، الذي ينظر على أن هذا حل هو ليس حل البتة أن يجمد الطالب. أنا أعي أن بعض أولياء الأمور كانوا نسبة قليلة جدا طفلهم يستحق أن يكون في أولى ابتدائي السنة هذه، أجلوه للسنة القادمة، هذا قرار اتخذه المنزل وهو أدرى بصحته من عدمه، لكن أن يبقى الطالب في الصف الأول السنة القادمة هو ليس حل البتة. خصوصا أنا أعيد مرة ثانية أبو نورة، أمامنا 120 يوم وتزيد يستطيع الطالب يتعلم لغات إذا وجد، بس أنا أريد هذا الشعور أن يكون عند الوالدين، إذا وجد عند الوالدين يستطيع أن يوجدوا علاج لهذه، أقل شيء الوالد والوالدة يساعدون ولدهم في هذه الفترة. أنا أريد أن نعي جميعا أن عندنا فاقد كبير في الصف الأول ابتدائي يجب أن يعيها الجميع، ولا نريد الطالب أن يتحمل ما لا يطيق في السنة التي بعدها والتي بعدها، لا، أنا أبغى أجهزه للصف الثاني أقل شيء بنسبة 80-70%، ولا أريد أن يأتي للصف الثاني وهو بنسبة 40%، حيكون فجوة كبيرة بينه وقد يكون بعض زملاء الذين عالجوها وبين المنهج الذي سوف يأخذه، فتكون آثارها النفسية كبيرة. الموضوع ليس بسيط، أنت تكلمت على موضوع، وموضوع برضه أعيد وأقول أنه موضوع مزعج والله، اللي هو الفاقد التعليمي، وهو مزعج ليس على مستوانا وإنما على مستوى
العالم،
العالم كله. نعم
جميل. دكتور يزيد، نحن على أبواب الاختبارات والتي سيأتي بعدها إجازة طويلة جدا، ربما 120 يوم، نتحدث عن 4 أشهر ربما. ما العمل في هذه الإجازة؟ ماذا نعمل نحن كأولياء أمور؟ نحن لا نضع الكرة في 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 سلة أو في ملعب الوزارة دائما، فقد قامت حقيقة مشكورة بعبء عظيم جدا وموفق ومسدد عن طريق هذه المنصات، لكن ماذا نستطيع أن نقدم لأبنائنا على المستوى المهاري، الاجتماعي، الصحي، وقبل ذلك المعرفي؟
سؤال كبير. أنت قبل قليل تكلمت على سألتني على التعلم
الذاتي الإلكتروني،
التعلم الإلكتروني أو التعلم الذاتي، هذا جانب. وأنا أعيد مرة ثانية وأقول أن المعرفة يستطيع كل إنسان عمره خلينا نقول من 7 سنوات إلى 90 سنة يستطيع أن يتعلم ما يريد من خلال هذه الشبكة التي امتلأت بكثير من البرامج التعليمية الجيدة. يستطيع الطالب أن يتقن، أنا أعيد مرة ثانية، لغة أخرى، يستطيع أن يبني مهارات، يستطيع أن يحصل على شهادات، يستطيع أن يحصل على دورات. وهذا الكلام ليس للطالب، وإنما أتكلم على الأسرة بأكملها. أريد من الطالب فقط إذا استطاع ساعة واحدة فقط في اليوم، إذا استطاع الطالب أن يأخذ ساعة واحدة لمدة 5 أيام في الأسبوع للفترة هذه، فإذا دخل في دورة أنا أضمن له أنه سوف يكون مرجع بإذن الله جل وعلا في هذا العلم الذي أخذه. لكن التنوع جيد، يتنوع ما بين الخيارات التي يحتاج إليها. برضه عيد فرصة أن يتعلم لغة إذا كانت لغة ضعيفة أو ليس عنده لغة، فرصة أيضا أن يبني نفسه في كثير من المهارات الحياتية، فرصة له أن يتعلم علوم أخرى ليست موجودة في المدرسة. فالنت مليان بكل، لكن لا أريد أن يدخل في النت ثم يضيع، يجب أن يحدد ماذا يريد ويلتزم بما كتب، لأنه لو بدأ في عملية الانتقال فسوف تنقضي 4 أشهر وهو ينتقل من موقع إلى موقع ومن دورة إلى دورة ومن وصية إلى وصية. لا، أنا أخذ خط وأمشي عليه حتى لو وجدت الخط الآخر يكون أفضل من هذا في الجانب
المعرفي.
المعرفي في الجانب المهاري برضه 4 أشهر يستطيع الطالب أن يكتسب كثير من المهارات الاجتماعية، يستطيع أن يكسب كثير من المهارات الصحية. طبعا الصحية أنا نقصد بها عكس المرض وأن كان صحيحة،
اللياقة مثلا،
فرضنا الصحة الجسمانية، الصحة النفسية، الصحة العقلية، يستطيع أن يكتسبها. يعني الغذاء هو جزء من الصحة، النوم المبكر جزء من الصحة، الرياضة هو جزء من الصحة، هذه مهارات يستطيع أن يكتسبها في هذه الإجازة الطويلة. ما أعرف هل بيكون يعني الأنشطة الطلابية التي كانت تعقد في الصيف موجودة ولا لا، لكن حتما سوف يكون في نوادي، في عندنا حدائق، في عندنا مولات تقدم كثير. لكن برضه نعيد ونكرر ونقول يجب أن يكون الهاجس هذا موجود لدى ولي الأمر، إذا كان طبعا أقصد ولي الأمر اللي هو الأم والأب، إذا كان الهاجس هذا موجود لا شك أنه سوف يتحقق على أرض الواقع من خلال الأبناء. أنا قلت لك ساعة واحدة لمدة 5 أيام فقط في هذا الاتجاه، بس ما بقي يقول حر، هذه الساعة تكفي. يستطيع أن يقرأ فيها قرآن، يستطيع أن يأخذ فيها مهارة، يستطيع أن يفعل فيها أشياء. 60 دقيقة ليست بالأمر السهل، لو استطاع أن يقفز إلى الساعة الثانية لا شك أنه سوف يضاعف الجهد، يعني وحينجز أشياء كثيرة جدا. وأعيد وأكرر وأقول قد يكون هذا الجهد الذي يبذله الطالب برعاية أولياء أمور قد تردم فجوة كبيرة في الفاقد التعليم التي ذكرناه قبل قليل.
دعنا دكتور يعني نطلب من سعادتكم أن تقترحوا لنا يعني باقة معرفية مهارية للشاب، للطفل أو للطفلة أو لغيرها، مدتها مثلا 90 دقيقة في اليوم، ساعة ونصف، كيف تحب أن تقسمها مثلا؟
طبعا هو تختلف، لو قلنا الصفوف الأولية عن الصفوف العليا عن المتوسطة عن الثانوي عن الجامعة.
طيب نأخذ أمثلة،
نأخذ أمثلة. أولا يجب أن ينطلق هذا المشروع ليس من الطالب فقط وإنما من الأسرة، فيجب أن الأسرة كلها تتفق على هذا الاتجاه. فإذا اتفقت هذه الأسرة، الصفوف الأولية لهم برنامج وحنأخذ إليها، الصفوف العليا لهم برنامج، المتوسطة لهم برنامج، والثانوي لهم برنامج. بالنسبة للجميع حيشتركون في الآتي، أن يقرأوا ولو حتى وجه واحد من القرآن، القرآن سوف تفتح له، يفتح للطالب آفاق عظيمة ويبارك له في وقته. ونلتزم بهذا، وأنا قلت لك 5 أيام في الأسبوع وليس أكثر. إذا نقرأ قرآن وجه واحد فقط، هذه هي النقطة الأولى. أنا أميل إلى أن الطالب يتعلم لغة، واللغة الإنجليزية المواقع المجانية كثير جدا، ولا أريد أن أسمي موقع، لكنه لو بحث أبوه سوف يجد المواقع ويلتزم بأي موقع يجده ولا يغيره إلى موقع ثاني. أنا أتكلم على التعليم عن بعد. إذن هذا في الجانب المعرفي. فيه منصات تعليمية، المنصات التعليمية تعطي دورات سريعة، بعضها تأخذها بساعتين أو 3 ساعات، وبعضها لمدة 5 أيام، بعضها بالفلوس وبعضها مجانية. لو سأل ما هي أفضل المواقع الإلكترونية التعليمية في المملكة سوف تعطيه أسماء بهذه المنصات. يختار الطفل أو الطالب بمعرفة أبيه إحدى الدورات هذه. عادة إذا أنجز الطالب دورة حتى لمدتها ساعتين سوف تعطيه دافع داخلي قوي يقفز إلى ما بعده. الإنجاز ترى الإنجاز عادة يعني يولد سعادة داخلية ويولد أيضا تحفيز لما بعده. أنا انتهيت، يكون عندي ورقة وقلم لا يمنع، أنا قرأت، هذا مقدار قراءتي، هذه الدورات زي السيفي، أنا كان يساوي سيفي. ما هي الدورات اللي دخلتها؟ دخلت دورة 2، 3، 4. ما هي
ملف إنجاز؟
ملف إنجاز، بس ملف إنجاز محدد، هذا القرآن، هذه الدورات، هذه كتب. أنا أقرأ كتاب وليكن كل شهر أقرأ لي كتاب حدود 200 ورقة، ما هو صعب، وترى يستطيع أن ينجزه. عندما يقرأ الكتاب والله أستاذ عبد العزيز سوف يشعر بشعور براحة وسعادة لا يعلمها إلا الله عز وجل. الرياضة، يلعب رياضة سواء في البيت أو يخرج، والرياضة هم أساتذتنا في الرياضة، الأولاد الله يحفظهم، لكن ليس الرياضة. السهر، تجنبوا السهر بقدر ما استطيعوا. في الجانب الصحي تجنبوا الوجبات السريعة بقدر ما تستطيعون. أنت سألتني سؤال يعني كان مفاجئ لأنه يحتاج إلى حلقات كثير، هذا على مستوى الأسرة، والحديث حول هذا يعني يتشعب ويطول، لكن أريد أن تنتهي 4 أشهر ويقول الطالب بأنني خلصت في هذه 4 أشهر، درست فرضنا لغة إنجليزية وانجزت كذا، كتاب قرأت كذا، دورة حصلت كذا، ورياضة حققت كذا بالأرقام. الإنسان عندما يرى الأرقام المنجزة أمامه سوف يشعر بسعادة وتدفعه لما بعدها من إنجازات بإذن الله جل وعلا.
جميل. تحدثتم عن نية الوزارة عن شيء ما يعني يسمونه التعليم المدمج، جزء حضوري وجزء عن بعد، هل هذا بسبب الجائحة؟
لا، هذا
أو حتى بعد انتهاء الجائحة؟
لا لا لا، الكلام الذي سمعناه قديما، انتهت الجائحة أم لم تنتهي سوف يكون الدراسة المدمجة أو التعليم المدمج يجب أن يكون موجود وحاضر. كيفية الآلية أو التصور الذي وضعت الوزارة أنا ما أعرفه وما أتوقع أنه نزل إلى الآن، لكن أتوقع زي ما قلت لك في البداية أن يكون نسبتها تقريبا في الصفوف أو في المرحلة الابتدائية حدود 15%، يمكن في المتوسطة 20%، في الثانوية 25%، لأن الطالب يجب أن يكون محتك أكبر ما يمكن مع المعلم في المراحل الابتدائية، المتوسطة يقل، الثانوية يقل. هل هي كل المواد؟ لا، حتكون مواد معينة، يعني الرياضيات ما أتوقع أنها سوف يكون تعليم عن بعد أبدا، ولا العلوم لأنها مهارات.
تتحدثون دكتور حتى بعد انتهاء الجائحة وعودة الحياة الطبيعية؟
أي طبيعية طبيعية، وطبعا هذه تدخل في اقتصاديات التعليم، ليس لأنها هي الخيار الأفضل. الخيار الأفضل هو أن يكون الطالب في الصف والمعلم أمامه يشرح، هذا لا غبار عليه، هذا الخيار الأفضل في التعليم شئنا ما بينا. لكن الوزارات على مستوى العالم هم ينظرون إلى اقتصاديات التعليم، اقتصاد التعليم هو أن يكون جزء من التعليم تكلفتها أقل فيكون عن طريق التعليم المدمج، حيوفر على الوزارة تقريبا يعني حدود 60% إن لم يكن أكثر من ميزانية المادة أو المواد التي سوف تدرس وجه لوجه، لكن ليس هو الخيار، أعيدها مرة ثانية، ليس هو الخيار الأفضل للتعليم. هو خيار جيد لكنه لا يرقى أن يكون هو الأفضل.
طلاب الجامعات دكتور يزيد ماذا تقول لهم؟
في 4 أشهر القادمة ولا في ماذا أبو؟
نعم، في 4 أشهر القادمة هذه.
4 أشهر برضه أنا أقول يدخلون على يعني المواقع العالمية يتعلمون. نحن نتكلم الآن أن الوظيفة، وأنا قلت هذا بالكذا، مرتبطة بالمهارة وليست مرتبطة بالشهادة، وكانت الشهادة مهمة. فرصة لأولادنا الذين في الجامعة أن يربي نفسه على أخذ الدورات التي يعني دورات تقنية، هم يتكلمون على سبيل المثال على تحليل البيانات، يتكلمون على البيانات الكبرى، يتكلمون على الذكاء الاصطناعي، يتكلمون على أشياء كثيرة جدا. هي لا تدرس في الجامعة الآن، أو بعض الجامعات تدرس، لكنها تعطى من خلال دورات. لماذا لا أكون أنا في أحد هذه المجالات بارز فيها؟ يعني الآن يتكلمون على الذكاء الاصطناعي، مهم، يتكلمون على البيج ديتا،
المعلومات
الضخمة يتكلمون عنها، يتكلمون على محلل البيانات. طيب لماذا لا أبدأ أخذ في دورات؟ موجودة دورات هنا، فيكون عندي فرصة أن أنمي المهارات لدي، وهي 4 أشهر أستطيع أسوي فيها العجب العجاب والله.
جميل، رائع جدا. إذن طلابنا والاختبارات، رمضان والاختبارات قضية حقيقة شائكة، قضية حاضرة في كثير من الحوارات، لكن الأمل معقود بإذن الله عز وجل على هؤلاء النشأ أن يبنوا وطنا وينشئوا أمة ويفعلوا العجيب بإذن الله.
نسأل الله ذلك، نسأل الله ذلك، وليس عندنا شك، أولادنا ما شاء الله عندهم من الإمكانات الشيء الكثير، لا ينقصهم ذكاء، لا ينقصهم همة، لا ينقصهم عزيمة، يبدعون إذا أتيحت لهم الفرصة. نحتاج أن نوجه أولادنا، نحتاج أن نهتم فيهم، نبني لهم الفرص وهي موجودة، ندفعهم بقوة، ولا شك أنهم سوف يبدعون بإذن الله جل وعلا. هذه مسؤولية الأب، هي مسؤولية المربي، هي مسؤولية الوزارة، هي مسؤولية الشارع، هي مسؤولية المؤسسات المجتمعية، هي مسؤوليتنا جميعا. نحن نتكلم على طفل شاب، ثم هو الذي سوف يقود الأمة هذه في المستقبل القريب إذا شاء الله عز وجل.
شكرا لكم دكتور يزيد.
الله يرضى عليكم.
سعيد أبو ملحة، المستشار التربوي والتعليمي، رئيس تنفيذي لمركز قراءات لأبحاث الشباب.
شكرا لكم، نسأل الله أن يعين أولادنا، وكل عام أنتم بخير، نسأل الله يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام
يا رب. شكرا لكم أنتم أيها المشاهدين، إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة من برنامجكم نوافذ، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن العلوم على الحياة نوافذ، منها يطل أفاضل النجباء، ليحاوروا الجمهور في أحوالهم، وليسألوا العلماء عما شاءوا، فكر وتربية وتقنية، وما يبني العقول ويعشق الأدباء، مثل النجوم تطل في جو السماء، فيشع منها في الدروب ضياء.